برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
مرحبا بكم. لم تكتفي بالذخيرة والأموال، التدريب والدبابات. كييف مدللة الغرب تطلب من برلين صواريخ كروز، والأخيرة تقول دعمنا مستمر. الأسلحة النووية الروسية تتجه صوب بيلاروس باتفاق مع الجارة، فما هي الصورة القادمة وما السيناريو الذي يفرض نفسه؟ بين مطرقة الهدنة المخترقة وسندان حرب الشوارع المستمرة، الدفاع السودانية تقول يا متقاعدين التحقوا، وواشنطن تقول سنحاسب مخترق الهدنة، فما خياراتها؟ وبنهاية اللعبة لمن ستقول كش ملك؟ عراب سياسي دبلوماسي ووزير الخارجية الأمريكية السابق هنري كيسنجر يؤكد الصين قوة عسكرية وخصم خطير لواشنطن. تايوان تقول حاملة طائرات صينية مرت من عندنا. فهل نبوءة كيسنجر باتت تقترب من الحقيقة؟ ومتى ستكون حلبة الصراع جاهزة؟ كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو. أصحبكم بها أنا شيماء ثامر. التفاصيل بعد الفاصل. ذكرت مصادر غربية أن كييف طلبت رسمياً من برلين الحصول على صواريخ كروز بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى موسكو. الصواريخ التي تطلبها كييف يمكن استخدامها لمقاتلات F-16 التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا. من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا ستستمر بدعم أوكرانيا بقدر ما تقتضي الحاجة لذلك. على الجانب الآخر قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بلاده بدأ بالفعل، وكان وزير دفاع كل من روسيا وبيلاروسيا قد وقعا في مينسك اتفاقا حول البدء بانتشار التكتيكي لتلك الأسلحة. الأبواق الإعلامية الغربية اعتبرت أن تلك الخطوة رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنها خطوة جديدة بالفعل بين روسيا والغرب من شأنها تغيير المعادلة ميدانياً. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية. أحييكم سيادة اللواء معي بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة. بداية سيادة اللواء، الدعم الغربي لكييف مستمر، وفي كل مرة ينتقل إلى مراحل متقدمة، يعني من ذخيرة إلى دبابات ثم مقاتلات F-16، واليوم أوكرانيا تطلب صواريخ كروز من ألمانيا. كيف تنظر إلى ذلك كخبير عسكري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعد خافيا أن حلف الناتو يصعد من دعمه لأوكرانيا لاستمرار هذا الصراع وهذه الحرب، على الرغم من الدعوات لحل هذه المشكلة بطرق الحوار والطرق السلمية، ولكن يبدو أن حلف الناتو يحاول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يحاول تأكيد مشاركته في مواجهة أو في الحرب على روسيا من خلال أو الوكيلة النظام الأوكراني في كييف، وهذا لم يعد خافيا على أحد من خلال الدعم العسكري، الدعم بالأسلحة المتطورة التي تقدم من قبل دول الحلف إلى نظام زيلنسكي في أوكرانيا. هذا التطور أو هذا التصعيد في نوعية السلاح المقدم إلى الجيش الأوكراني سوف يزيد من حدة التوتر في أوروبا، وسينعكس سلبا بالحقيقة على المواطن الأوروبي في مختلف دول الاتحاد الأوروبي نتيجة التوترات ونتيجة تدهور الاقتصاد وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل. بالرغم من كل ذلك، نوعية وحجم الأسلحة المقدمة إلى كييف لا يبدو أنها وفق المعايير المهنية أنها ستغير من طبيعة ومسار الحرب التي تسير بشكل واضح لصالح القوات الروسية.
نعم سيادة اللواء، ربطا مع ما تحدثتم به، هل تعتقد أنه ألمانيا إن أقدمت على تجهيز كييف بالصواريخ تتغير الأحداث ميدانيا، على الرغم من أنه روسيا أكدت أنه استهداف الأراضي الروسية الرد عليه سيكون قاسيا؟
في حال أقدمت ألمانيا على تزويد كييف بصواريخ كروز بعيدة المدى، بالتأكيد هذا سوف يعتبر عدوان مباشر على روسيا، لأن هذا السلاح هو لن يستخدم داخل الأراضي الأوكرانية، وإنما سوف تستهدف به المدن والبلدات في العمق الروسي. وبالتالي إقدام برلين على تزويد كييف بهذا النوع من الأسلحة المتطورة بعيدة المدى هو مشاركة واضحة فعلية في الصراع العسكري الدائر اليوم بين روسيا وأوكرانيا.
قبل الختام سيادة اللواء، لابد للحديث عن مسألة أنه موسكو لطالما لوحت باستخدام السلاح النووي لكنها لم تستخدمه بعد. المستجدات الأخيرة اليوم، وروسيا توقع اتفاق مع بيلاروسيا لنشر الأسلحة النووية التكتيكية، وأن هذا بدأ بالفعل بحسب لوكاشينكو. السؤال الذي يطرح نفسه سيادة اللواء هنا، متى تصبح فرضية استخدام السلاح النووي حتمية؟
الحقيقة الأسلحة النووية التكتيكية هنا المقصود بها هي لا تزال يعني يلوح بها في هذه الحرب، سواء من قبل روسيا الاتحادية أو من قبل الجانب الغربي أيضا في هذه المسألة، كرد على في حالة استخدامها من قبل روسيا، أو كرد روسيا أيضا على استخدام أسلحة متطورة أو أسلحة نووية تكتيكية في الحرب. لكن لحد الآن لا توجد مؤشرات واضحة على انفتاح قطعات عسكرية قريبة من جبهات القتال تحمل أو تستخدم هذا النوع من السلاح. وفي كل يعني في كل حال هذه المسألة سوف تنقل المعركة أو تنقل الصراع الروسي الأوكراني إلى مرحلة جديدة سوف تكون عواقبها وخيمة على الأمن والاستقرار في أوروبا وعلى العالم أيضا، لأنه حتى لو كان هذا السلاح يعني تأثيرات محلية أو مناطقية، إلا أنه سوف يعتبر إذانا بإدخال استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الحروب التقليدية، وهذا ما لم يحصل سابقا في العالم منذ دخول السلاح النووي مجال الحرب في القرن العشرين.
الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى السودان، ما زالت الصورة الأمنية السودانية مظلمة وغير واضحة المعاني والمعالم، وما زالت الأحداث تشهد تصاعدا يوما بعد آخر، والهدنة الأخيرة لم تكن بتلك الصلابة التي كان يتصورها الجميع، فإطلاق النار مستمرا بين الأزقة والشوارع، ومن بقي بالسودان ما زال يعاني الأمرين من خوف على الحياة وانعدام أبسط الخدمات الإنسانية، حرق للجامعات، حالات اغتصاب للعشرات من النساء. ليأتي بيان للدفاع السودانية ودعوة لكل من هو قادر على حمل السلاح الالتحاق بالجيش السوداني. الإعلان أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وما هي إلا دقائق معدودة ثم أعلنت الوزارة بيانا ثان، وأن الدعوة ليست لكل من يستطيع حمل السلاح، إنما للضباط والمراتب المتقاعدين. من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستحاسب كل من يخترق وقف إطلاق النار. ليبقى السؤال، ما هي خيارات واشنطن في السودان؟ وهل هي قادرة بالفعل على إنهاء القتال؟ للإجابة على كل تلك الأسئلة، دعوني أستقبل معي من مصر الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج. أهلا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وأشكرك على انضمام معنا. بداية سيادة اللواء، يعني الأحداث في السودان منذ البدء، كنا قد تحدثنا عن المشهد الأمني فيها هناك، اليوم وبعد أسابيع والأحداث هذه مستمرة، كيف تقرأ المشهد السوداني كخبير عسكري؟
صباح الخير لحضراتكم. بالنسبة كيف نقرأ المشهد الآن في السودان؟ المشهد بيقول أن هذه العملية ستطول إلى أمد كبير، لأن إحنا كعسكريين نقول دايما أن حروب المدن هي مقبرة الجيوش، ولذلك فكلا الطرفين لن يستطيع أن يحقق نصر حاسم في الفترة القادمة. الكل طرف بيتحصن بالمدن، بالمدينة وبالشوارع وبالأهالي وبالمستشفيات، ولذلك من الصعب أن الطرف يقدر يقضي عليه لأنه هيقضي على المدنيين. الحاجة الثانية أن كل الأطراف عنده قوة خارجية تحميه وتمده بالسلاح، والنهاردة الجيش السوداني قدر أنه يقضي على أو يسيطر على أسلحة وذخائر كانت جاية للدعم السوداني، وحتى ما قالش مين أني دولة. فمن هنا بعتقد أن الحرب ستمتد، وحتى وقف إطلاق النار هو وقف إطلاق نار هش للغاية. فبالتالي طبعا بنرى كل يوم في اشتباكات، وسوف تستمر الاشتباكات. وقف النار لمدة 7 أيام، هيكرر تاني 7 أيام، وحيظل للأبد. فأنا بقول أن الأمور ستزداد صعوبة.
سيادة اللواء، كيف وجدتم يعني قرار الدفاع السودانية بدعوة المتقاعدين الالتحاق في صفوفها؟ الأسباب التي أفضت إلى هكذا قرار؟
بالنسبة لي الدعوة على حمل السلاح بالنسبة للجيش السوداني، هو الجيش السوداني النهاردة وجد أنه محتاج إلى قوة أكتر من كده، لأن زي ما قلنا حرب المدن بتحتاج إلى قوات أكتر عشان تخش تنشط الشوارع والبيوت، ولذلك طلب المتقاعدين وطلبهم ينضموا وحيحملوا السلاح. كل ده لأنه هو في مثل هذه القتال داخل المدن بتحتاج إلى قوات وأفراد أكتر منها دبابات وصواريخ ومدفعية، لأن الفرد داخل القتال في المدينة هو اللي بيحقق النصر، بعكس ما بيبقى المدرعات والمدفعية والطيران، لكن الفرد هو الأساس. عشان كده الجيش السوداني أعلن النهاردة طلبوا للمتقاعدين أنهم يجوا ويتمثلوا في السلاح.
طيب سيادة اللواء، يعني اليوم واشنطن تهدد بمحاسبة كل من يخترق وقف إطلاق النار، برأيكم ما هي خيارات أمريكا لحل الأزمة؟ هل هي بالفعل قادرة على وضع نهاية لما يحدث بالسودان؟
بالنسبة للعقوبات اللي منتظر أمريكا تحقق، أمريكا في مثل هذه الأمور الكل هتفرض عقوبات على القادة في الطرفين، القائد الذي يعني سينتهك أو سيتهم أنه انتهك المخالفة، ودي على فكرة هتبقى صعبة جدا، رغم أنه هناك لجنة فيها أطراف من أمريكا ومن السعودية ومن الأمم المتحدة والجيش السوداني والدعم السريع، ولكن من الصعب على أي طرف أنه يعني يقول من الذي بدأ القتال. ولذلك إذا فرضت عقوبات هتفرض على القادة، وإذا فرضت على السودان نفسها فاللي هيبقى منضر هو مين؟ هو الشعب السوداني نفسه النهاردة، اللي هو عنده مشاكل في الأكل والشرب وتقديم الخدمات الطبية. فللأسف هتبقى العقوبات متمثلة في القادة من كلا الطرفين، وطبعا يعني هتبقى ليست مؤثرة بالناحية اللي نشوفها، ولا تملك طبعا أمريكا أو السعودية غير كده في هذه الظروف. فأعتقد أن اللي هيتأثر بها هو الشعب السوداني الضعيف، وخاصة في المناطق خارج السودان اللي هي أصلا وخاصة الناس اللي هم طبعا أصبحوا النهاردة بيندفعوا في اتجاه السودان، قصدي جنوب السودان، وفي اتجاه مصر، وحتى في اتجاه الحبشة. كل الناس دي طبعا عندها مشكلة في اللاجئين، فأعتقد أن هتبقى صعوبة أنهم ينفذوا أي عقوبات، لأنها هتضر الشعب السوداني أولا، أما القادة فهم موجودين في أماكنهم ولن يزعجهم أي شيء. وشكرا.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. اللقاءات التلفزيونية والصحفية مع كبار المسؤولين بالأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية غالباً ما تكون نتائجها محملة بالعديد من التصريحات التي من شأنها عرض العديد من التساؤلات. ومقابلة صحفية لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر كانت كفيلة بطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد تصريحه حول الصين والولايات المتحدة الأمريكية. كيسنجر وصف الصين بقوة عسكرية خطيرة وأنها تعتبر خصم خطير بالنسبة لواشنطن، وأشار إلى أن التوتر بين الطرفين قد يتحول بأي لحظة لمواجهة عسكرية. وما إن انتهت المقابلة حتى ضجت وسائل الإعلام والصحافة بطرح السؤال التالي: هل كيسنجر يتنبأ بتلك المواجهة أم أنه يتحدث عن حقائق ملموسة؟ للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان. أهلا بكم دكتور حيدر معنا بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة. بداية دكتور، كخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية، كيف قرأتم تصريحات كيسنجر بما يخص قوة الصين العسكرية وأنها خصم خطير لأمريكا؟
أهلا وسهلا شيماء، وشكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة يعني هو وزير الخارجية الأسبق كيسنجر، اللي طبعا بالتأكيد بلغ 100 عام، يعتبر واحد من أهم المنظمين السياسة الأمريكية، ولديه من الخبرة المتراكمة بما يجعله يعني تصريحاته تكون ذات صدى إعلامي كبير. طبعا هو ما قال في صحيفة الول ستريت جورنال يعني كان الحقيقة يعني أقرب سيناريوهات الحقيقة في الشأن الصيني الأمريكي. الحقيقة الصين اليوم يعني الكل يتفق أنها يعني قوة أقليمية كبيرة وقوة عالمية وأقليمية في منطقة بحر الصين تحديدا، وصراع على بحر الصين وملف تايوان ومضيق تايوان صراع كبير قد يؤدي إلى يعني نزاع عسكري بأي لحظة بالتأكيد. أما كونها خصم خطير للولايات المتحدة هذا هو يعني بديهي والكل يعلمه، وبالتالي نحن أمام سيناريو بصراحة قبل ما يكون أنه صراع حضارات وثقافات مختلفة، والأقرب يعني أنه الأقرب يعني أقرب سيناريو حاليا أنه سيكون هناك صراع في وقت ما، لكن متى يعني من الصعب تحديده مع تنامي القوتين. أعتقد أنه في لقاء سابق أنا كنت يعني وضحت أنه الصين يعني هي قوة عسكرية فعلا كان لديها فرق زمني بينها وبين الولايات المتحدة، لكنها ملأت هذا الفراغ بتسارع زمني سريع جدا، وكذلك بعلاقاتها المتميزة مع روسيا القوية عسكريا استطاعت أن تملأ جزء كبير من هذا الفراغ، بالتأكيد لن تصل إلى مرحلة التي وصلت له الولايات المتحدة، لكن الواقع يقول أنها حاليا يعني أقرب ما تكون هي المنافس الأكبر والأول للولايات المتحدة، والتأكيد ليس فقط على المستوى العسكري وكذلك على المستوى السياسي. إذا تلاحظين يعني هي الصين استطاعت أن تستحوذ على 72% ممن كانوا سابقا هم حلفاء للولايات المتحدة بأساليب سياسية وأغلبها اقتصادية من نثر أموال ومبادرات. أعتقد يعني هي حاليا هي تعتبر الأكثر رواجا بالعالم مسألة الحزام والطريق وبناء مدن اقتصادية، ولمن لا يعلم حاليا شرق آسيا وأفريقيا تكاد تكون كليا هي يعني تعتمد كليا على المال الصيني، فبالتأكيد هذا خطر كبير أمام الولايات المتحدة.
نعم دكتور حيدر، بنفس السياق أشار كيسنجر إلى أن التوتر بين الجانبين قد يتحول بأي لحظة لمواجهة عسكرية. برأيكم إلى أي مدى ممكن أن تتحقق تلك النبوءة إن صح التعبير، أم أن واشنطن لا هي اليوم بأوكرانيا؟
أما يعني ذهاب كيسنجر إلى أن التوتر بين الجانبين ممكن أن يتحول إلى لحظة مواجهة عسكرية، نعم بالتأكيد هذا أحد أهم السيناريوهات اللي طبعا هو موضوع الحديث اليوم، لكن الواقع يقول أن الولايات المتحدة لو عرجنا على طريقة تعاملها يعني على عكس الصين التي تستخدم، الصين طبعا هي لمن لا يعلم تستخدم سياسة الاحتواء ونثر الأموال، وتواجه الولايات المتحدة ليست في هذه المنطقة الإقليمية لكن على مستوى العالم، وأعتقد أنه أنا عرجت عدة مرات سابقا استطاعت أن تمد أذرع لها خارج يعني المنطقة الإقليمية حول الصين، يعني لمن لا يعلم هي استطاعت أن تستحوذ على يعني جزء كبير من آسيا وكل أفريقيا تقريبا وأمريكا الجنوبية، على عكس الولايات المتحدة التي هي تحاول أن تطوق الصين في منطقتها الإقليمية. إذا تلاحظين يعني هي استخدمت أسلوب الكماشة حولها، وهذا الأسلوب هو تقريبا معتمد لدى الولايات المتحدة مع كل من يعاديها، يعني حول إيران مثلا، حول روسيا، حول الصين حاليا، وهو ملف خطير جدا بالنسبة للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تعلم أنها المنافس الأشرس، وهي تحاول وأعلنت سابقا الصين أنها تريد تغيير النظام العالمي باعتماد أنظمة جديدة، سواء اقتصادية مالية سياسية على كل الأصعدة. المواجهة العسكرية نعم هي بالتأكيد سيناريو كبير ومحتمل، لكن الولايات المتحدة هي الحقيقة لديها أسلوب التعامل مع من يعاديها، فإن كان يناظرها بالقوى هي تحاول دائما أن تماطل أو تزيد بالفترة الزمنية معه في احتمالية إضعافه، اللي حين ما يكون في أضعف حالاته تهاجمه، لكنها إن كانت بنفس القوة ونفس المستوى بصراحة لا تواجهه، بل تحاول الذهاب إلى مفاوضات قدر الممكن. معروف عن الولايات المتحدة من يندها بقوة لا تواجهه، لكن من يضعف أمامها تهاجمه وبقوة، وتعمل على أن يكون أن تكون ضربة مشتركة أممية. والحقيقة الولايات المتحدة دائما عندما تدخل بحرب لا تدخل منفردة، تأخذ معها كثير من الحلفاء في مواجهته. كم مواجهات عسكرية؟ هو طبعا بالتأكيد كيسنجر هو يعني ركز على المنطقة الإقليمية، والحقيقة هم الطرفين يعني بصراحة مخطئين. إذا تلاحظين يعني هو الصراع البشري على الأراضي أصبح طويل وكبير، والصراع هذا امتد للأسف يعني حتى للبحار، يعني حاليا المحيطات والبحار والأقطاب يتم تقسيمها بطريقة يعني سمجة فقط للقوى العظمى. يعني هذه مشكلة كبيرة، أنه لم تعد هناك ما تسمى قوانين أعالي البحار وقوانين الملاحة المشتركة يعني، وبالتالي الحقيقة الصراع حاليا هو في أعالي البحار، وهذه المناطق اللي نتحدث عنها من المفترض أن يكون هناك حرية بالحركة بها، لكن الولايات المتحدة يعني تحاول أن تسيطر حتى على المحيطات العالمية بقوتها العسكرية، وبالتالي يعني ترى أن أي دولة ولو كانت لديها قطع عسكرية تحاول أن تمررها من تلك المناطق هي تعتبرها منافسة. فالواقع يقول أنه العودة إلى حرية الملاحة بالأعالي البحار يعني يفض النزاع، لكنها لا تنظر لهذه الطريقة، هي تنظر أن هناك منافس استطاع أن يمد أذرعه في تلك المناطق ويجب القضاء على تلك الأذرع، وكأنها تملك أعالي البحار وكأنها تملك المحيطات. طبعا للعلم هو بحر الصين هو يعني كاسم يعني هو الأقرب للصين كونها هي القوة يعني الأقوى في المنطقة، لكن لا يمكن منعها من أنه تكون لديها قطع بحرية من الحركة قربها. يعني هذه مشكلة متجذرة على الولايات المتحدة أن تعلم ذلك. طبعا بالتأكيد يعني هي القوة البحرية الصينية تتنامى بشكل كبير، والآن يعني بصراحة الصين تدشن حاملة الطائرات الرابعة، وبالتالي يعني من الممكن أن تكون منافس شرس في هذه المنطقة. وأعتقد أنه أنا عرجت يعني أداء المناطق البحرية استطاعت أن تنمي يعني برامج عسكرية هائلة، فلا يمكن أنه أن نعتبرها هي دول من عالم الثالث أو شيء من هذا القبيل أن تستطيع الولايات المتحدة أن تفترسها وبسهولة. الحقيقة أن يعني سيناريو المواجهة العسكرية حتى ولو حدث فهو سيكون محدود، على أساس أن الولايات المتحدة تعرف تماما قوة الصين وقدرتها على الرد، وأعتقد أن هذا السيناريو ربما يكون الأضعف.
قبل الختام دكتور حيدر، تايوان أعلنت قبل يومين عن عبور حاملة طائرات صينية من المضيق، بالتالي قد نشهد تحرك عسكري صيني بأي لحظة، وقد تكون عملية عسكرية خاصة. في حال حدوث هكذا سيناريو، ما هي خيارات الولايات المتحدة الأمريكية؟
ملف تايوان طبعا هو بالتأكيد أمر مختلف تماما عن موضوع الحديث عن أعالي البحار واحتمالية المواجهة ونشوب الحروب بين الصين. الحقيقة يعني هذا ما نتحدث عنه أمر بين القوى الكبرى، لكن أمميا تايوان هي لحد هذه اللحظة اللي نتحدث بها هي تعتبر جزء من الصين، وبالتالي هي يعني من الممكن التعامل معها على أنها يعني هي فيدرالية أو حالة انفرادية، علما أن الولايات المتحدة حاليا لحد هذه اللحظة برغم أنها هي أكثر من يدعم تمرد لتايوان وتحاول أن تضخ ما تستطيع من أموال وسلاح ودعم سياسي، لكنها بشكل مباشر لم تعلن أنها تدعم استقلال تايوان، لأنها تعلم أن هذا شيء مضاد تماما للقانون الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقراراته. وبالتالي الحقيقة هي تحاول أن تستفز الصين بهذا الملف قدر الممكن، طبعا لمن لا يعلم، هي تايوان لحد هذه اللحظة هي تعتبر جزء من الصين الموحدة، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعني هو كان سابق ولا زال سائر المفعول، اللي هو سلط الأضواء تحديدا على ثلاث مناطق، وهي على منطقتين تحديدا، وهي ملف تايوان وهونغ كونغ. هونغ كونغ حاليا هي تتمتع بشبه يعني استقلال، ما يسمى بفدرالية من ضمن الصين، وارتبط الأمر على أن تايوان يعني رفضت هذا الأمر. ولمن لا يعلم، تايوان هي تشكلت من مجاميع يعني عندما استطاع الجيش الصيني الشعبي، وهو طبعا يعني كوميونيست اللي هما اشتراكيين، عندما استطاع الوصول للحكم تجمع المعارضين في تايوان وكانوا بحماية أمريكية، ولا زال الموضوع كما هو. تعدادهم طبعا يصل إلى 46 مليون، وبالتالي يعني هم لا يعتبرون رقم أمام الصين ذات المليار و600 مليون، وبالتالي قد نشهد يعني أمواج بشرية. أعتقد أنه في مرحلة ما ستكون هناك عملية عسكرية حتمية لاستعادتها والسيطرة عليها، لأن المشكلة بتايوان هي تشكل نسميها إحنا خاصرة رخوة جدا في بحر الصين ومضيق تايوان، وتحاول أن تضيق على الصين عن طريق طبعا بالتأكيد الولايات المتحدة وحلفائها بشكل مباشر، وبالتالي يعني احتمالية أن الصين تذهب إلى عمل عسكري نعم ممكن جدا، لكن متى يعني أعتقد أنه من الصعب حاليا أن نتنبأ بهذا الشيء، لأنه الحقيقة الصين هي حاليا ترى ما يحدث وعينها على أوكرانيا، وكذلك هي تعاكس الولايات المتحدة من ضمن حلفائها على الخارطة، وبالتالي علينا أن ننتظر. لكن حتى تايوان هي تعلم أنه سيكون في نهاية المطاف هناك عملية عسكرية لاستعادتها. أما الأدوات الأمريكية لمنع ذلك بالتأكيد ستكون في معونة تايوان لمنع ذلك أو لإطالة الأزمة كما يحدث في أوكرانيا لإنهاك روسيا، نعم ممكن جدا، لكن الواقع يقول أن الصين يعني عندما تريد شيء هي تأخذه بصراحة، تملك من القوة والعدة والأموال ما يجعل يعني تايوان ترضخ لها بصراحة. لكن السؤال أنه متى ستكون، أعتقد أنه سيكون هناك يعني فترة زمنية طويلة للأمور السياسية ومحاولة تطويع تايوان من قبل الصين ومحاصرة والولايات المتحدة بحلفائها في أماكن أخرى، لحين ما تكون هناك فرصة مناسبة نعم سيكون هناك بنهاية المطاف. لكن هل تستطيع تايوان أن تسد هذه الثغرة للوقوف أمام العملاق الصيني؟ الجواب كلا. يعني أعتقد أنه بالنهاية كلنا رأينا برغم الدعم الغربي وما استطاعت أن تمده 42 أمة لأوكرانيا للوقوف أمام روسيا لم تستطع، والآن روسيا هي أخذت ما تريده من ضمن خارطة أوكرانيا على أقل تقدير، فما بالك الصين. الحقيقة يعني تايوان بالنهاية هي جزيرة، وعملية إمدادها بالمؤن والسلاح يعني ستكون ذات بعد نسميه إحنا صعب جدا لو قورنت بأوكرانيا. طبعا ناهيك عن القوى الاقتصادية للصين وكذلك اعتمادها على حلفاء وتحديدا روسيا التي تتلهف لأن تكون تلك اللحظة المواجهة لمد الصين بما تستطيع من خبرات عسكرية، وكذلك كوريا الشمالية. أعتقد أنه سيكون نعم هناك بنهاية المطاف عمل عسكري، لكن متى أعتقد أنه سيكون هناك لدينا فترة زمنية؟ أعتقد أنها ستكون طويلة جدا لحين ما تصل الصين لها من أهداف، وتحديدا تحييد الولايات المتحدة كداعم رئيسي ومحاصرة تايوان بما تستطيع. شكرا جزيلا لكم.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي بالحلقة، كل من الخبير العسكري اللواء ركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية، الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.